بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: الأصل الثامن في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم، وهو ركن من أركان الدين، إذا الدين معناه السفر إلى الله تعالى، ومن أركان السفر حسن الصحبة في منازل السفر مع المسافرين، والخلق كلهم سفر يسير بهم العمر سير السفينة براكبها. واعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده أو مع خواصه من أهل وولد وقريب وجار، أو يكون مع عموم الخلق، فهذه ثلاثة أحوال، وعليه حسن الصحبة وآداء الحقوق في جميع هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يكون وحده وليعلم أنه بنفسه عالم. أن يكون وحده وليعلم أنه بنفسه عالم، وأن باطنه يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطبائع والأخلاق، فإن لم يحسن صحبتهم ولم يقم بحقوقهم هلك. وأصناف جنود الباطن كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد استقصينا بعضه في كتاب عجائب القلب من كتب الإحياء، ونذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها، فنقول فيك: شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع، وغضب تدفع به عن نفسك الضار، وعقل تدبر به الأمور وترعى به الرعية. وأنت باعتبار غضبك كلب عقور، وباعتبار شهوتك بهيمة كالفرس مثلا، وباعتبار عقلك ملك، وأنت مأمور بالعدل بينهم والقيام بحقوقهم والاستعانة بهم لتقتنص بمعونتهم سعادة الأبد. فإذا رضت الفرس وأدبت الكلب وسخرتهما للملك تيسر لك الظفر بما طلبت، وإن سخرت العقل في استنباط الحيل لتحصيل ما تتقاضاه الكلب بغضبه ولجاجه والفرس بحرصه وجشعه، أوفيت على العطب فضلا عن إدراك مقصود الطلب، فصرت منكوسا معكوسا فاجرا ظالما، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولو رأيت شخصا جعل في طاعته ملك وكلب وخنزير، فلم يزل يضطر الملك إلى أن يسجد للكلب
والخنزير،
فهل تراه ظالما مستوجبا للعنة؟ ولو كشفت بحالك عند منامك أو عند فنائك عن نفسك كما وصفناه في الاستغراق بالله عز وجل، لرأيت كل من أطاع شهوته وغضبه ساجدا لكلب أو خنزير، إذا لم يكن الكلب كلبا لصورته بل لمعناه. وكذلك وكذلك ترى نفسك بعد الموت، لأن المعاني في عالم الآخرة تستتبع الصور ولا تتبعها، فيتمثل كل شيء بصورة توازي معناه، فيحشر المتكبرون في صورة الذر يطأهم من أقبل وأدبر، والمتواضعون أعزاء. وأما هذا العالم فعالم التلبيس، فقد يودع معنى الخنزير والكلب في صورة إنسان فلا تغتر به، فإن ذلك ينكشف يوم تبلى السرائر. فعليك أن تحسن صحبة رفقائك الثلاث، فتكسر شره الشهوة بسطوة الغضب، وتقل من غلواء الغضب بخداع الشهوة، وتسلط أحدهما على الآخر، فإن ذلك بليغ جدا في تقويمهما حتى ينقادا للعقل والشرع، فيستعملهما العقل بحيث ينتفع بهما، كما يستعمل الصائد الفرس والكلب عند الحاجة ويسكنهما عند الاستغناء. وشرح هذه الرياضة والصحبة طويل، ذكرناه في كتاب
رياضة النفس من كتاب الإحياء.
الحمد لله مكرمنا بنور البيان للسير إليه على ما يحب في السر والإعلان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المختار المنزل عليه القرآن سيد الأكوان عبده المصطفى محمد، وعلى آله وأهل بيته المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان ومن ولاهم في الله واتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم بالمكانة والقدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله في هذا الأصل الثامن فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم، ويقول أن هذا وأداؤه والقيام بواجبه ركن من أركان الدين يقصد السير إلى الله تبارك وتعالى، إذ الدين معناه السفر إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال إني ذاهب إلى ربي، سيدنا الخليل إبراهيم، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فمطلوب منا في أيام دنيانا التي نحن فيها بحكم الاضطرار مسافرون إلى الآخرة، فالجميع الذين فيها في هذا السفر شعروا أنهم يشعروا لا مفر لهم منه، فهم مسافرون إلى الآخرة، وفي الآخرة انكشاف الحقائق ولقاء الخالق، فوجب أن نغتنم من خلال هذا السفر إلى الآخرة أن نسافر في أطوار معارفنا ومداركنا بوسائل النقل والرفع من الأخلاق والأعمال وحسن وصدق الوجهة وحسن النية إلى مراتب الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فمن أحسن السفر وسط هذه المدة المقدرة التي هي سفر إلى الآخرة، أحسن السفر إلى رب الدنيا والآخرة، فإنه عند السفر إلى الآخرة يلاقي ربه الذي سافر إليه أيام دنيا، بمعنى ترك ما يشغله عنه. أول ذلك السفر وأدناه أن يترك ما حرم عليه ونهاه عنه وأن يفعل ما أمره به، وهذا أقل درجات السفر التي ينال به النجاة. وبعد ذلك مراتب في السفر إلى الله تبارك وتعالى يعبر عنها أرباب المعارف من خواص المؤمنين بالوصول إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. فمن كان في شيء من رتب صحة هذا السفر إلى الله فيلاقي الإله عند انكشاف الحقائق وارتفاع الستائر وهو راض عنه، يحب لقاءه والرحمن يحب لقاءه، فيبسط له جوده ونعماءه وفضله وجزاءه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيكون أبعد عن الندامة وعن الخسران، وهو موفر له الروح والريحان والأنس والرضوان. ومن أساء المعاملة مع الإله ولم يسافر إليه وبقي محبوسا في قيود شهواته وآفاته مخالفا لمنهج خالقه جل جلاله مرتكبا لما نهاه عنه، فإنه عند حين الأجل وانتهاء مدة الفسحة في هذا العمر القصير يرجع إلى الجبار الأعلى وهو غضبان عليه، لا يحب لقاءه، يكره لقاء الله والله يكره لقاءه، فيجد نتيجة سعيه في هذه الحياة الدنيا طردا وبعدا وغضبا وعقابا وعذابا وحجابا وشدة لا توصف، أكبر مما يتصور الناس، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أعاذنا الله من سوء المصير. إذن فالقيام بشان هذا السفر في هذه الدنيا مهم، وهو سفرنا إلى الحق تبارك وتعالى. قال ومن أركان السفر حسن الصحبة في منازل السفر مع المسافرين، والخلق كلهم سافرون يعني مسافرون، السفر المسافرون. كان صلى الله عليه وسلم أيام كان بمكة يقصر الصلاة، إذا سلم من الركعتين يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني مسافرون غير مقيمين في مكة، فيأمر المقيمين أن يتموا الصلاة صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فمعنى السفر المسافرون، يسير بهم العمر سير السفينة براكبها حتى يصل كل منهم إلى ساحل انتهاء أجله، خلاص فيدخل إلى العمر الآخر وهو عمر البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال والإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده أو مع خواص من الخلق من أهل ولد وقريب، أو مع العموم الناس يعيش مع عموم الخلق، فصار ثلاثة أحوال، وفي كلها يحتاج إلى حسن الصحبة وأداء الحقوق. ولو كان وحده، ولو كان وحده، فإذا كان وحده فهو في مملكة، مملكة القلب والأعضاء. هذه المملكة جعل فيها ملك وهو العقل والقلب، وجعل فيها أعوان وأخدام، وجعل فيها جنود، وجعل فيها سباع ضارية، وفيها أيضا بهائم شهوانية، فشهوة وغضب. فالغضب مثل السبع، والشهوة مثل الفرس أو الخنزير. فالكلب العقور مثال لغضب، والشهوة البهيمية مثالها الخنزير، والعقل والقلب مثل الملك، وبقية الأعضاء جنود مسخرة لهذه المملكة ليؤدب فيها أو يقوم فيها الغضب والشهوة. فالغضب يسلط على الشهوات حتى لا تتجاوز حدودها، ويسكن شان الغضب بشيء من الشهوات حتى يستقر حاله، ويدير ذلك مع الاستعانة بهذه الأحواس الموهوبة له من الجند العقل. فإذا قام الإنسان بهذا الترتيب على ما هو عليه فقد نجح وأفلح، وإن عكس الأمر وسلط الكلب العقور والخنزير على الملك حتى اضطر هذا الملك، واضطره إلى أن يكون خادما بدل أن يكون حاكما قائما على الشهوة والغضب، يؤدبهما ويضبطه مسارهما، فلا ينطلق في غضب إلا بميزان العقل والشرع، ولا ينطلق في شهوة إلا بميزان العقل والشرع، فينضبط حاله وتستوي صفاته على الاستقامة، وتنضبط أعضاؤه في تصرفها. فهذا هو المسلك الصحيح. فإذا عكس الأمر وقال لذلك الكلب والخنزير أنتم الرؤساء، ماذا تريدون؟ نسخر لكم الأعضاء والملك اللي معهم هذا العقل يستنبط الحيل لتنال يا كلب مرادك من خرش الناس وعقرهم والاعتداء عليهم، وتنال يا خنزير مرادك من أنواع الشهوات الساقطة البهيمية، وسنسخر العقل تبعا لكم، ما تصدرون من أوامر هو تحت الأمر، مسخر بطاقته الكبيرة المهيئة لقيادة الكلب الخنزير على المنهج الصحيح وللوصول إلى المعرفة بالله. سخروا بدل هذا كله لأن يكون تابع خاضع لموجبات البعد عن الله والغضب من الله والطرد والحجاب والعياذ بالله تعالى، والوقوع في حمعة الجهل الشديد بالخالق والوعد والوعيد. فحينئذ عكس الأمر وقلبه، فمن أظلم منه؟ فهو الظالم، وهذا ظلم النفس من أقبح الظلم. ظلمت وما إلا لنفسك يا فتاة ظلمت بظلم النفس من أقبح الظلم. نعم عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم. فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي ظلمت وما إلا لنفسك يا فتاة ظلمت وظلم النفس من أقبح الظلم. وكل إنسان بما آتاه الله موكل بهذه المملكة ليقوم بحقها ويرعاها. يقول تنبه هداك الله من نوم غفلة ولهوين ولا تعمل على الشك والوهم وسر في طريق الله بالجد واستقيم ولازم وخذ بالعزم يا صاحب العزم وبادر نزول الموت والقبر والبلاء وبعثني إلى الديان للفصل والحكم ومن بعده إما مصير إلى لظاء والجنة العليا ووجد بلا عدم حياة بلا موت نعيم بلا شقاء وملك بلا عزل شباب بلا هرم ورؤية رب العالمين تقدست أساميه والأوصاف يا لك من قسمي وفوز عظيم لا يسامى وحظوة وغنم كبير حب ذلك من غنمي. من يحصل هذا؟ من استقام أيامه كان في الدنيا، لمن ترك الدنيا، لمن خالف الهوى، لمن آثر الأخرى، لمن قام بالعلم، لمن لزم الطاعات والبر والتقى وأخلص للمولى مع الصدق والحزم. وصلى إلهي مع سلام مضاعف على أحمد الهادي الأنامي للسلمي. قل وأعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده، فإذا كان وحده فمعه هذا العالم، أن يكون واحد يعلم النفس بنفسي عالم باطن ويشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطبائع والأخلاق، فإن لم يحسن صحبتهم ولم يقوم بحقوقهم هلك. وأصناف جنود الباطن كثيرة وما علم جنود ربك إلا هو. استقصينا بعضه وبعض أخبار هذا الجند في كتاب عجائب القلب من كتب إحياء علوم الدين. قد نذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها، نقول فيك شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع، هذه مهمة الشهوة فيك أن تجذب النافع وغضب تدفع عن نفسك الضار، هذه مهمة الغضب. فتقوم الأمر حتى يكون عندك الدوافع لجلب المنافع، والمنافع تعلم أنها حاضرة وزائلة ليست مقصودة لنفسها، يقصد منها تحصيل النافع الدائم الأبدي زادا من هذا السفر للسفر الطويل. تبلغ بالقليل من القليل وهي زاد للسفر الطويل. فمهمة هذه الشهوة فيك أن تستخدم المنافع القصيرة لكسب المنافع الكبيرة الدائمة وتكون راغبا في ذلك وطامعا فيه، فتهوى العلا والدرجات العلا وتحصيل المثوبات والاستعداد للقاء رب الأرض والسماوات من خلال هذه الشهوة التي تقيم بها الحاجة من الطعام والشراب والمنام لتستقيم في خلال الليالي والأيام على وجهتك إلى الحق وقربك منه بما شرع لك جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه مهمة الشهوة، فإذا عكست وصارت تجذبك إلى ما يحرمك الشرف في الآخرة وما يحرمك نعيم الآخرة، وصارت الشهوة سلاح لعدوك إبليس يقطعك عن إلهك ويقطعك عن الدرجات العليا في الجنة، بل يقطعك عن الجنة كلها ويعرضك للعذاب أو للخلود في النار والعياذ بالله تعالى بواسطة هذه الشهوات، فقد ظلمت ظلم كبير وأسأت فيما أوتيت وأتمنت عليه من الأمانة، هذا متصل بالأمانة التي لم يطق حملها السماوات والأرض وحملتها، فإن قمت بحقها فأنت أعظم من السماوات والأرض، وإن ضيعت حقها فأنت كالأنعام بل أضل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن نحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أمانة سياسة هذه الشهوة لتقويمها حتى يخلص أقوام من المستقيمين في هذا العالم إلى أن شهواتهم الدرجات العلى من الجنة، شهواتهم مرافقة النبيين، وشهوات يعني ما عاد صاروا يفكرون في شيء من الشهوات هذه الحسية إلا ما يوصلهم إلى هذا، ويمتنعون تماما عن أي شهوة تقطعهم عن هذا المقام أو تضيع عليهم هذا الأمر العظيم الهام الكبير المنزلة. هؤلاء قاموا بحق الله تعالى في مقتضى الشهوة، وكذلك في مقتضى الغضب. مقتضى الغضب يسلطه على الشهوة إذا أرادت تجاوز حدها أو تنزل به إلى ما يفوت عليه النعيم في الآخرة أو يوقعه في العذاب، فيسلط عليه الغضب ويجمعها بواسطة الغضب. فيما يقول بتفوتين علي هذا اسكتي أبعدي ولا، فيسلط كلب الغضب على خنزير الشهوة حتى تستقر محلها ولا تتجاوز حدها، ويبقى هذا الغضب دفاعا عن المضار والآفات التي تصيبه من سواء من النفس ومن الهوى ومن وسوسة الشيطان. وبها إذا استقامت تكون عنده الغيرة على دين الله والغيرة على العرض والغيرة بواسطة الغضب، ولولا الغضب ما قام جهاد، ما قام جهاد في سبيل الله، ولا قام أمر معروف عن منكر. ولكن من الغضب إذا هذب ورتب وأدب واستقام تأتي الشجاعة والجهاد في سبيل الله والغيرة على دين الله والأمر بالمعروف عن المنكر. ولكن إذا لم تحسن سياسته والقيام بحقه فسير الغضب سبب للسرقة وللكذب وللأخذ حق الغير بغير حق والضرب الخلق والإيذاء الخلق والاعتداء على الخلق وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. هذا الغضب المصيبة مسيب ما 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 سيس بسياسة الشرع والعقل. فإذا ضيع الأمانة في حق الغضب صار سبعا من السباع المفترسة، كلبا من الكلاب في هذا العالم. من يد الله تعالى يظلم هذا ويشتم هذا ويأخذ مال هذا ويسفك دم هذا، والعياذ بالله تعالى بلا بصيرة. إذن أنت في مملكة كبيرة وأمانة عظيمة ائتمنت عليها من قبل الخلاق وأعطاك من العقل ما يسوسها، وشرف العقل بنور الوحي والشريعة ليستضيء ويتبين له المسلك تماما، وأن هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مندوب ومستحب وهذا مكروه وهذا شبهة، فيتبين لك بنور الوحي الشريف. فيستضيء عقلك مثل ما يستضيء البصر بضوء الشمس وبضوء السراج فتتبين له الأشياء، كذلك هذا العقل تتبين له حقائق الأشياء بنور الوحي والأوامر والنواهي من قبل الخالق، فتتوضح له الأمور، هذا أصفر وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض والطريق هنا والممر من هنا والمصعد من هنا وطلوع هنا، فيتبين كيف يمضي. قال وعقل تدبر به الأمور وترعى به هذه الرعية من الشهوة والغضب والتصرف الرعية فيها، وهو العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليدين والرجلين، هذه أعضاءك، هذه الرعية، رعية كبيرة تتصرف بالأقوال والمنظورات والمسموعات والكلمات والطعام والشراب والحركات والسكنات، فتسوسها وتقودها بقيادة العقل مع الشرع الشريف إلى ما يوجب الكرامة وما يوجب الرفعة في القيامة والنجاة من أهوالها والفوز بالجنات العلا. قال أنت باعتبار غضبك قال كلب عقور، إذا مجرد الغضب، باعتبار شهوتك بهيمة مثل الخنزير والفرس، باعتبار عقلك ملك لأنه صاحب قيادة مهيئ للقيادة وخلق لها، وأنت مامور بالعدل بينهم والقيام بحقوقهم والاستعانة بهم لتقتنص بمعونتهم سعادة الأبد. فإن رضت إن روضت وربيت الفرس وأدبت الكلب وسخرتهما للملك تيسر لك الظهر بما طلبت. ولذا تجده في دعوات الأشرار والكفار، وبعضها يسمى بعضها ينسبونه إلى الحضارة وبعض ينسبونه للتقدم، دعوة لأن تفتح المجال للكلب العقور وإلا للخنزير. بلا قيود. يدعونا إلى هذا، هذا دعوة الله، دعوة الكفار والفجار والأشرار اليوم على ظهر الأرض. يقول سيب القلب هذا، خله في الحدود التي تخدم بها شهواتك، فتغفر لك ما تريد، وفك الخنزير حقك هذا، خله ما يخلي قاذوره إلا ويروح لها في كشان الخنازير يدورن القاذورات ويأكل منها. قال فكه خله حقده. هم يدعوننا إلى هذا بما يطرحون، بعض يسمونه حرية، وبعض يسمونه تقدم، وبعض يسمونه حداثة، وبعض أي اسم كان. القصد أنك لا تسوس الخنزير، خله في القاذورات، ولا ترفع وتتحول شهوتك إلى مراتب عداوة لا ودرجات وقيم ومكارم وأخلاق اللي تترك لك من هذا. فهم يدعون إلى هذا، والله يدعو إلى الجنة بإذنه، ويدعو إلى المغفرة، وهؤلاء يدعون إلى الشهوات وإلى ما يسيب علينا الملك الكبير. يقول وإن سخرت العقل في استنباط الحيل لتحصيل ما يتقضاه الكلب بغضب ولجاجة والفرس بحرص وجشعة أو فيت على العطب، أي الهلاك، العطب الهلاك، فضلا عن إدراك مقصود الطلب، فصرت منكوسا معكوسا فاجرا ظالما، لأن الظلم وضع شيء في غير موضعه. ولو رأيت شخصا جعل في طاعته ملك وكلب وخنزير، فلم يزل يضطر الملك أن يسجد للكلب والخنزير. هذا أنا ملك بأسوسها وبصلحها، كلا يتصلحها، اللي تريده أن تنفذ اخضع، عيب عليك، أنا ملك جيت من شان انتبه من فرسك هذا، وروضه وقومه وعده للركوب الحسن وللجهاد في سبيل الله. قال خلك تحت أمر الفرس ولا تكلمه في حاجة، الذي يريد اسجد له، لا حول ولا قوة. فيضطر الملك إلى أن يخليه مضطر يسجد الكلب والخنزير. ترى هذا ظالم مستوجب اللعنة، ولا هذا إنسان عاقل؟ هذا ظالم، وهكذا أكثر الناس في الظلم، العياذ بالله، واقعين في الظلم، ظلم أنفسهم. قال ولو كشفت بحالك عند في المنام وإلا عند الفناء لرأيت هذه الصورة، فإن لم تكشف عند لا في منام ولا لك فناء في الله تعالى، فعند الموت بتشوف نفسك كنت ساجد للخنزير وكنت ساجد للكلب، بدل السجود لله، بدل شرف السجود لله وقعت في ذل السجود للخنزير وذل السجود للكلب باتباع الشهوات. فخلف من بعدهم خلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال لرأيت كل من أطاع شهوته وغضبه ساجد لكلب وخنزير. قال لأن الكلب ما هو كلب لأجل الصورة، بل لمعنى لما فيه من عقر وشدة واعتداء، وكذلك الخنزير. إذا بل وكذلك ترى نفسك بعد الموت، تنكشف هذه الحقائق. قال لماذا؟ لأن عالم الآخرة من البرزخ فما بعده، الحقائق والمعاني تستتبع الصور لا تتبعها. يتمثل كل شيء بصورته، الناس يحشرون هذا في صورة كلب وهذا في صورة خنزير وهذا في صورة سبع وهذا في صورة، يعني المعاني هي تتشكل معها الصور. أما في الدنيا لا، الصور هي الظاهرة والمعاني من تحت، تكون كذا تكون كذا تكون كذا. يتظهر لك صورة إنسان، يمكن هو كلب، يمكن هو سبع، يمكن هو خنزير، لكنه في الآخرة الصورة تتبع المعنى، فتتشكل الصور بالمعاني. أما في عالم الدنيا هذا عالم تلبيس وتدليس، يمشي فيه الكذب ويمشي فيه الزيغ ويمشي فيه النفاق ويمشي فيه وسوسة إبليس، لا إله إلا الله. قال لأن المعاني في عالم الآخر تستتبع الصور ولا تتبعها، فيتمثل كل شيء بصورة توازي معناه، فيحشر المتكبرون في صورة الذر، لأنهم في الحقيقة في أيام الدنيا لما تكبروا واستعلوا نزلوا أنفسهم منزلة غير لائقة بهم، ونسوا إنسانيتهم ونسوا خلقيتهم ونسوا آدميتهم ونسوا تكوينهم، فذلوا أنفسهم باتباع الهوى فتكبروا بغير حق، فما هم إلا ذر هنا. ف فآدمي كبير كان سلطان كبير كان أمير كان وزير يجيك في القيامة تشوف وجهه هذا فلان آدمي لكنه صورة ذرة. يحبسون في وادي في القيامة يسمى وادي بولس كل أهل المحشر يمرون عليهم يحبونهم لأنهم تكبروا بغير حق فلهم الذل. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فهذا شأن المتكبرين يطؤهم من أقبل وأدبر. المتواضعون المتواضع من أجل الله تعالى عرف قدر نفسه وعرف عظمة ربه فأعز فيحشر عزيز يوم القيامة ويحشر بالعزة والكرامة لأنه قبل الكرامة في الدنيا كرم نفسه عن أن تهون للشهوة أو للغضب أو لوسوسة إبليس. لا إله إلا الله. قال فقد يودع معنا الخنزير والكلب في صورة إنسان. تشوفه قدامك إنسان وهو ما هو إنسان فلا تغتر به. فهذا يمكن ينكشف يوم تبلى السرائر في ذلك اليوم يحصل ما في الصدور يبعثر ما في القبور البعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أبرز وظهر الباطن برز وظهر في ذاك اليوم. لا إله إلا الله. يسترنا الله بستره الجميل ويجعلها تحت تدري كل ما يحب. فعليك أن تحسن أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر ذكر على ماله فاطن بكل مصيبة في ماله. أي شيء دقيق وحساب وانتباه فإذا يصاب بدينه لم يشعر. بهيمة في صورة رجال. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا يصاب بدينه لم يشعر. بهيمة هذا ماله حقيقة الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال عليك تحسن صحبة رفقاك الثلاثة الملك العقل الذي أتاك الله والشهوة والغضب فتكسر شهرها الشهوة بسطوة الغضب وتقل من غلواء الغضب بخداع الشهوات. انت تمنيه تقول لا إذا ثار الغضب في غير محله يقول تقول فمن عفا وأصلح فأجر على الله. تمني بشهوة خلك لا تنتقم لنفسك. إذا ثار الغضب يقول لأجل الله يقول كان صاحب الكمال في ذلك خاتم الإنبا والإرسال صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه. فإذا وضيع حق الله لم يقم أحد لغضب يعفو عن الذنب إذا كان بحقه وسببه. لا يغضب لنفسه أصلا ولكن لله يغضب لله ويرضى لرضاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولهذا صار رضاه عين رضا الله تعالى وسخطه سخط الله حتى قال الله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ووحد الضمير لاتحاد الرضا لم يقول أحق أن يرضوهما. والله ورسوله أحق أن يرضوه بس واحد أن الرضا واحد هذا لله ورسوله ما عاد قال أن يرضوهما أن يرضوه لأن عين رضا المصطفى هو عين رضا الرحمن جل جلاله. رضا واحد أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إن أرضيت محمدا فقد أرضيت الرب إن أرضيت الرب فقد أرضيت محمدا صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. قال فإن ذلك بليغ جدا في تقويمهما حتى ينقادا للعقل والشرع فيستعملهما العقل حيث ينتفع بهما كما يستعمل الصائد الفرس والكلب عند الحاجة ويسكنهما عند الاستغناء. وشرح هذه الرياضة والصحبة طويل وذكرناه في كتاب رياضة النفس من كتاب إحياء علوم الدين. فالله يعيننا على القيام بحقها وأداء الأمانة على الوجه الأرضى له والأحب إليه اللهم آمين. ولا تسلط علينا كلبا ولا تسلط علينا خنزيرا واجعلها خاضعة فتتحول بعد ذلك إلى عدة للجهاد والاجتهاد وارتقاء المراتب الرفيعة مع أهل المحبة والوداد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الحالة الثانية صحبتك مع عموم الخلق، وأقل درجات حسن الصحبة كف الأذى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وفوق ذلك أن تحتمل الأذى منهم وتحسن مع ذلك إليهم، وذلك درجة الصديقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: إن أردت أن تسبق الصديقين فصل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. هذه جملة الأمر، وتفصيل هذه الحقوق كثيرة، ونقتصر من جملتها على 20 وظيفة. فمنها ألا يحب للناس إلا ما يحب لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومنها أن يتواضع لكل أحد ولا يفتخر عليه، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن تكبر عليه غيره فليحتمل. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما وقر شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له عند سنه من يوقره. وهذا يبشر بطول الحياة مع الأجر. ومنها أن يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: على الهين اللين السهل القريب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يحب السهل الطلق. ومنها إصلاح ذات البين بين
يتكلم عليه رضوان الله على الحالة الثانية. هذيك إذا كان واحد جيش وحده منعزل في مكان وحده يعبد الله وعنده يدي المملكة حقه، قلبه وأعضاءه وغضبه وشهوته، سبعه وخنزيره هو فرسه، وعنده الأعضاء السمع والبصر، فعليه يتقي الله فيها ويقوم بحقها ويسوسها بسياسة العقل والشرع. الثاني المختلط بالناس كعامة المؤمنين، وهؤلاء لهم مع عموم الخلق واجبات في الصحبة، أقل درجات حسن الصحبة كف الأذى عنهم، لا تذي أحد، لا تضر أحد، لا تخن أحد، لا تمكر بأحد، لا تخادع أحد، لا تسب أحد، لا تغتاب أحد، هذا أقل شيء. ومن بينهم وذا تبغض وذا تسب وذا تغتاب وذا تؤذيه وذا تقل الله، هنا حقوق مشروعة فرضها عليك الرب جل جلاله، فكف الأذى. يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا جاءنا في الصحيحين وغيرهما. فأقل شيء يسلمون من شرك، لا تضر أحد، فوق ذلك تنفعهم، تكف الأذى عنهم. وفي الغالب أن من كف أذاه عن الناس تلطف الله تعالى به بلطف الغفي في كف أذى الناس عنه، يكف أذى الناس عنه. والمسلم من سلم المسلمون لسانه ويده. وكان لما الإمام أحمد الرملي حضر جنازة والده، لما توفي والده أحمد وكان ولده محمد بن أحمد الرملي، يقول: اشهدوا علي في الجنازة أن والدي هذا مات يوم مات وقد سلم المسلمون من لسانه ويده، لا قد تكلم على أحد ولا قد أذى أحد ولا قد رفع صوته على أحد ولا أخذ حق أحد طول العمر. هذا حقائق الإسلام. بل فوق ذلك تنفعهم وتحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، يعني عالة على الله هو المتكفل بهم، هذا معنى عيال الله. وعيال الإنسان من يتكفل بتربيتهم وتغذيتهم وترتيب أمورهم، والخلق كلهم هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يدبر أمورهم جل جلاله. قالوا فوق ذلك تحتمل الأذى منهم وتحسن مع أذاهم إليك، تحسن إليهم، تحسن إلى من أساء إليك. هذه درجة الصديقين. يقول صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، وقد قال لنا الحديث في الطبراني في المعجم الأوسط وعند البيهقي في شعب الإيمان، إن أردت أن تسبق الصديقين، هم من الصديقين لكن يرتقي في مراتب العلا في الصديقية، فصل من قطعك وأعطي من حرمك وعفو عن من ظلمك. ها، بل وجاء في رواية أخرى أمرني ربي أن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن أصير من قطعني وأن أحسن إلى من أساء إلي وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى أن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى، حد باقي واحد، ونظري عبرة، ونظري عبرة، سبع أمرني ربي بسبع، أن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أحسن لمن أساء إلي وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. هذا مسالك الأنبياء ومن أحسن اتباعهم. يقول لسيدنا علي إن أردت أن تسبق الصديقين فصل من قطعك وأعطي من حرمك وأعفو عن من ظلمك. وكان على هذا المنوال في حياته كلها وورثه، وورثه إذن لأصحابه وأولاده الحسن والحسين ومن سار بذلك السير. هذه جملة الأمر. تفصيل هذه الحقوق كثيرة، قال بنذكر لك 20 وظيفة من الحقوق التي تلزمك للخلق ما دمت معاشر لهم وعايش بينهم، أن تحب للناس ما تحب لنفسك. من سره ونزحزح عن النار فلتأتي منيته يموت يوم يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله يعني ويتمسك به بأسرار الشهادتين وحقائقهما حتى يموت عليهما، وليأتي لناس يعني يفعل مع الناس ويعامل الناس بما يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم في الطبراني إذا أردت أن تزحزح من النار فهذا طريقك، حافظ على الشهادتين بأسرارهما والقيام بمقتضاهما، واجعل من الميزان الواضح في قيامك بحق الشهادتين أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك، تحب لهم ما تحب لنفسك. واحد. ثانيا التواضع، إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن تكبر عليه غيره فليحتمل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فالجاهلون يتكبرون يأتون بالكلام من الكلام ما لا يليق فأعرض عنهم. وكذا قال لقد سيدنا زين العابدين يسبه رأى ما تغير وجهه ولا ظهرت عليه أثر، قالوا إياك عني، عندي أقصدك أنت، تبسم قال له عنك أغضي، أنا عنك أغضي وإن كنت تقصد. وهكذا شأنهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا رضي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال يتواضع لكل حد، منها أن يوقر المشايخ كبار السن من جاوز 40 يقال له شيخ، ويرحم الصبيان الأطفال والصغار، وكل من أكبر منك توقره وكل من أصغر منك ترحمه. هذا من حقوق المعاشرة المسلمين، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا في رواية ويعرف العليمنا حقه. وقال صلى الله عليه وسلم من جلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، من شاخ في الإسلام وشاب حتى صار شيبة وهو على الإسلام فتوقيره من إجلال الله وإكرامه من إجلال الله. وهكذا والفلسفات هذه حقهم والثقافات والحضارات بعضها في بدأت في القرن الماضي زي ما يقولونه، يقولون هذا الشايب عنصر أشل في المجتمع ما ينفع له. وفي بعض الدول في أيام الدعوة التقدم صاروا يصلحون يبر تموت الشياب هذا، ولا يزال عدو في دول الحضارة حقهم أماكن للعجزة والمسنين، والكثير من الشباب المتأثرين بالفكر بفكر الحضارة الحقيرة يشل أبوه لهم يقولوا شو يصلح بهذا ودي له هناك يحطوه في دار العجزة وقد يشوفوا في السنة مرة ولا ما يشوفوا قد ولا يذهب إلى هذا. لكن شوف كيف حالة المسلمين وحالة الدين والمسلك الصحيح الذي أراده الله لخلقه، الذي يخلقهم سبحانه أطفال ثم يجعلهم شباب ثم يجعلهم شيوخ وفي شيبة، ما الذي شرع سبحانه وتعالى. ويقال له هؤلاء إذا كان قضى شباب ومعكم في خدمة المجتمع يوم كبر قلتم عنصر غير عامل. سيدنا عمر رأى واحده إلا غير مسلم يهودي وشايب ورآه يسأل، سأله قال ما لك؟ قال من أجل الجزية سلمها والنفق. قال له وأنت هنا حتى كبرت ارجع لو تسأل أحد. أسقط عنه الجزية من بيت المال، قال خرجوه. قال ما حقنا أخذنا منك الجزية وأنت شاب ونحوجك للسؤال وأنت شايب، لأن رجع ما لك. شوف نظرة الإسلام كيف هم غير مسلم ولكن كيف وقروا كيف هذا بسبب الشيبة. وقال أنت اشتغلت معنا في الشباب والآن نسكن نستلمك الجزية، لما شبت صرنا نحوجك إلى السؤال. لا تسأل، أنت يسأل لك شيء ولا أنت معفي وعد محلك. فهكذا نظرات الديانة ونظرات النبوة. وبذلك تجد المجتمعات الصالحة كل ما كبر فيها رجل أو امرأة صارت هالة حواليه تمجده وتعظمه من الأبناء والأحفاد والأصباط، ويعدونه الرأس لهم والكبير والسراج لهم في البيت والمكانة. فيكرم الإنسان في هذه الديانة، وحقوق الإنسان صحيح محفوظة في هذه الديانة وفي هذا المنهج الرباني. يقول قال صلى الله عليه وسلم ما وقر شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له عند سنه من يوقره، رواه الترمذي. وهذا أيضا الحديث يبشر الشاب الذي يوقر الشيوخ بأن يطول عمره وأنه عند كبره في السن يسخر له من يوقره. ففيها بشارة بطول العمر وبصلاح الحال عند طول العمر أن يكون عنده من يوقره، وهذا يبشر بطول حياته مع الأجر. ويكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه، كان صلى الله عليه وسلم لا يمنع عن أحد بشره وبشاشته، يحذر الناس ويحترس منهم دون أن يطوي عن أحد بشره وبشاشته. حتى قال بعض التابعين بعض الصحابة ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله. يقول سيدنا جرير بن عبد الله يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، من يوم أسلمت ولا حجبني يوم عنه، كلما جيت يدخل عنده على طول. وهكذا يقول إن الله أحسنتم يحب السهل. إن الله يحب، نعم، إن الله يحب السهل الطلق. ويقول لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهكذا كان شأن التبسم في وجه أخيك صدقة، تبسم في وجه أخيك صدقة، إصلاح. بعد ذلك قلنا الله يحب السهل الطلقة. بعده بقي واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رضي الله عنه: ومنها إصلاح ذات البين بين المسلمين ولو بالمبالغة والزيادة في الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: ليس بكذاب من أصلح بين الاثنين فقال خيرا أو نما خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. ومنها ألا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وقيل: من نم إليك نم عليك. ومنها ألا يزيد في الهجرة عند الوحشة على 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقاله الله تعالى يوم القيامة. ومنها أن يحسن إلى كل أحد، كان أهل لذلك أو لم يكن. قال صلى الله عليه وسلم: اصنع المعروف إلى من هو أهله، وإلى من ليس أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت من أهله.
أنت أهله، يقول من هذا الحقوق صلح ذات البين. هذه من عظم الأخلاق المقربة إلى الخلاق. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ومعروف أو صلاح بينه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. حتى جاء في بعض الأخبار أن السعي في الإصلاح بين الاثنين حتى يصلح بينهما أفضل من ثواب 30 حجة مقبولة. السعي بينهما، لهذا يقول شاعرهم: إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. وهكذا يقول صلى الله عليه: ليس بكذاب من أصلح بين الاثنين فقال خيرا أو نما خيرا. يعني حتى يضطر الكذب مع أنه مشوم وقبيح ويكرهه الله، إلا من أجل الإصلاح فيما يتعلق بالإصلاح يقرب بين متخاصمين، يجوز له يكذب في الحدود التي يقرب فيها بين هذا وهذا. يدلك على عظمة شان الإصلاح عند الله تعالى حتى أباح فيه الكذب من أجل التقريب بين نفسيات المؤمنين. وقال: لا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. فساد ذات البين هي الحالقة. يقول: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر: لا تسمع بلاغات الناس على بعضهم البعض، ما تصدق كل من قال لك عن حد شيء نقل إليك سوء عنه إلا عيب من عيوبه، ما تصدق. لا تصدق كلام الناس على بعضهم البعض، لأنه مجبولين على أن يكذبوا على بعضهم وأن يتطاولوا على بعضهم، ولا تمل إلى شيء من ذلك. فلا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، لا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، لا يدخل الجنة قتات. القتات الذي ينقل كلام هذا إلى الآخر من أجل الفتنة بينهم. نمام لا يدخل الجنة قتات، بمعنى نمام، من نم إليك نم عليك، ولا تصدق. فإذا نقلت إليك نميمة فلا تحملك على التجسس ولا تصدقه، واستتبه وأنصحه وازجره عن النميمة. قال واحد سيدنا عمر بن عبد العزيز إن فلان يتكلم عليك يقول كذا كذا أيام كان في الإمارة، قال: يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وأن تصيبوا قوما بجهالة، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية. هماز مشاعم بنميم منع عند الخير معدد عظيم، وإن شئت نعفو عنك ذا المر ولا تعود. قال: عفو عني ولا أعود. لأنه كلهم مشكلة، إذا كان صادق وكان كاذب، كل واحدة هماز مشاعم نميم وواحدة جاءكم فاسق بنبأ، كلها مصيبة. ولكن خلاص علمه سيدنا عمر وتوبه، خلى ثاني مرة العاد يتكلم بكلمه ولا يقول حد قال عنك ولا قال لك. هذا شأن الأتقياء. قال: ثم إذا وقع شيء وحشة وثارت نفسك، فالشارع برحمته صلى الله عليه وسلم مشى 3 أيام تتهجرون بعدها ماشي هجر حرام لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق 3. قال هو تكلم وانت تكلم عليه خلاص، راعى نفسيتك صلى الله عليه وسلم وقصورك في التربية، أعطاك يوم يومين 3 خلاص، بعد ما يمكن تهجر. فإذا تهجرت فوق 3 يعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، فإن مات أحدهما فهو في النار معرض عن أخيه، ما يجوز. فلأجل الحقوق التي تتعلق بحقك إذا وقعت وحشة فلا تزيد الهجر على 3 أيام. ومن أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة، وهذا شأن عظيم. ثم أحسن إلى من يستحق ومن لا يستحق، انصنع المعروف إلى من هو أهله، وإلى من ليس، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت من أهله، أنت من أهل المعروف. فتصدي المعروف لأي أحد، لأنه ما تطلب الجزاء منه، أنت تطلب الجزاء من الخلاق، خلاص ما عليك يكون من أهله أو من غير أهله. إلا فقط من كان يأخذ منك ما يستعين به على معصية أو ظلم فلا، انتبه منه وابتعد عنه. أما ما دام يستفيد من دون أن يستعين به على معصية ولا يضرب أحد، فلا عليك أن تفعل المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن الله ما يضيعك جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله الاستقامة، وتحفنا بالكرامة، وثبت على ما يحب، وجعلنا في من يحب، فرق كروبنا وكروب المسلمين، وأحيا فينا السنة الكريمة والمنهج القويم والصراط المستقيم ومسلك الحبيب العظيم، وأحيا فينا أخلاقه وسيرته وآدابه، وحمانا به من شرور الأنفس وسيئات الأعمال، وجعل ديارنا ومنازلنا ومجتمعاتنا محط لأنوار الاقتداء والاهتداء والاستقامة على منهج نبي الهدى فيما خفي وفيما بدأ، ودفع عنا سلطة الشيطان والنفس والهوى وكل مودي وكل ضال وكل زائغ وكل مردي، ويصلح شؤوننا كلها بما أصلح بشؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.